الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه.
وهذا أيها الأحبة هو اللقاء الشهري 66.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، حياكم الله في هذه الليلة، ليلة الأحد 14 من شهر ربيع الأول من عام 2400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وموعدنا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في اللقاء الشهري رقم 66. فليتفضل الشيخ جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء وأجزل مثوبته ورفع درجته وأكرمنا جميعا وإياه بطاعته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم كل شهر في ليلة الأحد 3 من كل شهر، وهذا الشهر هو شهر ربيع الأول عام 2400. نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه فيما سبق من تفسير آخر سورة الفرقان. ذكر الله تبارك وتعالى أوصاف عباد الرحمن وسبق الكثير منها، ومن أوصافهم أنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يشهدون المنكر من القول والعمل، أي لا يحضرون ولا يجلسون إليه، لأن شهود الزور يحصل به إثم الزور، بمعنى أن الإنسان إذا قعد مع قوم على زور فإنه مثلهم وإن لم يعمل عملهم. دليل ذلك قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذن يعني إيه؟ أجيب، يعني إذا قعدتم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهم لا يشهدون الزور، وإذا لم يشهد الزور لم يعملوا به. وإنه بهذه المناسبة يشكو كثير من الناس اليوم، يشكون حضور اجتماعات الزفاف، لأنهم يقولون لا يخلو كثير من ليالي الزفاف إلا وفيها موقع، فماذا نصنع؟ هل نحضر مع كرهنا لذلك أو لا نحضر؟ الجواب يا أخواننا أن نقول إذا كان الإنسان إذا حضر استطاع أن يمنع المنكر وجب عليه أن يحضر، وجب عليه أن يحضر لسببين: أولا أن إجابة وليمة العرس واجبة بشروط معروفة، والثاني أنه يستطيع إزالة المنكر، ومن استطاع أن يزيل المنكر وجب عليه أن يزيله، فإن لم يستطع فلا يحضر، لأنه إذا حضر شاركهم في الإثم. يقول بعض الناس إذا لم أحضر يزعل القريب ويزعل الصديق، فنقول وليكن ذلك، لأنك إذا أغضبته أرضيت من؟ أرضيت الله. وهل ينبغي للمؤمن أن يراعي رضا الناس دون رضا الله؟ لا والله، إن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الله كفاه الله مؤونة الناس، فلا تبالي يا أخي. وإذا قال لك قريب لماذا لم تحضر؟ أقول لو اتقيت الله لحضرنا، ولا نبالي، لا نحابي أحدا في دين الله. وتقول له بصراحة لو أنك تخليت عن هذا الأمر الذي هممت به لأجبتك، أما أن تقيم هذه الحفلة المحرمة وتريد مني أن أحضر فهذا لا، لا يمكن. كذلك أيضا يوجد أناس يجلسون عند الذين يغتابون الناس، وغيبة الناس من الزور لا شك، فتجده يجلس يستمع إلى الغيبة ويقول إني كاره لذلك، فهل هذه الدعوة صحيحة؟ لأنه لو كان كارها لذلك حقيقة ما جلس، وإذا جلس مع الذين يغتابون الناس وإن لم يشاركهم في الغيبة فهو مشارك لهم في الإثم. نعم. يقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو الذي ليس بزور وليس بمشروع ومحبوب، يمرون به مر الكرام. مروا كراما أي بعيدين من اللغو كما يلغو هؤلاء الحاضرون. وهذا أيضا يقع كثيرا بين الناس، تجد الناس الآن في الاستراحات، في الدواوين، في البيوت، تجد كثيرا من كلامهم لغو لا فائدة فيه. هؤلاء إذا مروا باللغو مروا كراما، يسلمون من اللغو ويأتون بالخير والنصيحة. بعدها اقرأوا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني إذا نسوا شيئا من طاعة الله ثم ذكرهم أحد بذلك قبلوا وسمعوا وأبصروا، فلم يخروا عليها صما وعميانا، وإنما يتلقونها بالقبول والراحة ويقومون بما يجب عليه. إن بعض الناس والعياذ بالله إذا ذكر بآيات الله استنكف واستكبر وقال: من أنت حتى تأمرني؟ من أنت حتى تنهاني؟ أنا أكبر منك، أنا أعلم منك. وهذا محرم. الواجب إذا ذكرك أحد بطاعة الله أن تتذكر وأن لا تخر على ذلك أصم أعمى. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، أي ما تقر به العين من معاشرة طيبة وصلاح وتعاون على البر والتقوى وغير ذلك مما تقر به عينه. واجعلنا للمتقين إماما، وهذه أفضل وأعلى من التي قبلها. اجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا أئمة للمتقين في التقوى والدعوة إلى الله والخير والبر. وهذه والله تساوي الدنيا كلها، أن تكون إماما للناس في تقوى الله عز وجل، بحيث يضرب بك المثل وتتبع أقوالك وأفعالك ويقتدي الناس بك. والمتقون هم الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا ما نهى الله عنه. واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، هذا الجزاء. الغرفة وهي الجنة، وسميت بذلك لأنها غرف، غرف لا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله يجعلني وإياكم من ساكنيها. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بسبب صبرهم. قال أهل العلم: والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولنضرب لكل واحدة مثالا. الصبر على طاعة الله أن يقاوم الإنسان نفسه ويحملها على فعل الطاعة. لو قام في آخر الليل في أيام الشتاء ووجد الماء باردا لكنه لا يضره، يحتاج إلى صبر أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى صبر، فليصبر. وإن تعلم بالبرد فإن إسباغ الوضوء على المكاره من الرباط، هذا صبر على طاعة الله. الصبر عن معصية الله أن تهون عليه نفسه النظر إلى النساء مثلا، ويحاول أن يمنعها، هذا صبر عن محارم الله. الصبر على أقدار الله، لا يكاد يسلم أحد من بلاء، من مرض، من فقر، من فقد أقارب، من فقد أصحاب. المهم المصائب كثيرة، فليصبر على هذه الأقدار ويتحمل، يرحمك الله، فليصبر على هذه الأقدار ويتحمل، فإن الله تعالى مع الصابرين. قال العلماء رحمهم الله: ومقام الناس بالنسبة لأقدار الله أربع مقامات: الأول الجزع، والثاني الصبر، والثالث الرضا، والرابع الشكر. كل إنسان يصاب مصيبة لابد أن يكون على حال من هذه الأحوال. الجزع أنه إذا أصيب بالمصيبة جعل يلطم خده وينتف شعره ويدعو بالولي والثبور ويشق ثوبه، هذا عليه وزر. أو إذا مات له قريب جعل ينوح عليه نوح الحمام ولا يصبر. والنوح على الأموات من كبائر الذنوب، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النائحة والمستمعة، يعني التي تنوح والتي تستمع لها. ومن الناس والعياذ بالله من يزيد على هذا فيصعد إلى الجبل عند المصيبة ويتردى منه فيهلك نفسه، أو يشرب سما فيقتل نفسه، أو يقتل نفسه بحديدة لا يصبر. وهل هذا الذي يفعل ذلك هل ينجو من المصيبة؟ أجب لا والله، بل لا يزداد إلا حسرة، لأنه إذا مات وهو الذي قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، نسأل الله العافية. وما فعله هذا إلا كالمستجير من الرمضاء بالنار. الحالة الثانية الصبر، وهو أن يتجرع مرارة المصيبة، يتعب نفسيا من المصيبة لكنه قد حمى سمعه وبصره وجوارحه، يتحمل. فإن زاد على ذلك الاحتساب، أي احتساب الأجر من الله على الصبر، فهذا نور على نور. الثالث الرضا. الرضا معناه أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال هذه من عند الله ورضي بها واستسلم، ولم يكن في قلبه ذلك الحزن البالغ الذي قد يحمله على مكروه، بل هو يقول أنا عبد الله عز وجل يفعل بما شاء، إن أصابني بضراء صبرت فكان خيرا لي، وإن أصابني بسراء شكرت فكان خيرا لي. الرابع الشكر. لكن كيف يشكر الإنسان على المصيبة؟ يشكر على المصيبة من وجهين. الوجه الأول أنه إذا قاسها بما هو أعظم شكر الله. ثانيا أنه إذا قاسها باعتبار أجرها شكر الله، لأن الأجر خير من المصيبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله عز وجل، نرجع إلى الآيات، قال الله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. يلا انفضل. تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام وإدخال الأنس والسرور وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. خالدين فيها أي في الغرفة، والمراد غرفات الجنات، حسنت مستقرا ومقاما. حسنت مبني على الفعل، إذا بني على فعل فمعناه التعجب، يعني ما أحسنها مستقرا ومقاما. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من ساكن هذه الغرف، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. إيش؟ أي تبقى.
جزاك الله خيرا جزاء هذا الإيمان.
ونفع به وأحسن مثوبته. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، إذا فعل الإنسان منكرا وأصابه بسبب هذا المنكر المرض، هل هذا ابتلاء من الله أو لا؟
نعم، ما أفضل. إذا أصيب، إذا أذنب الإنسان ذنبا وأصيب بمرض، فإن هذا المرض يكفر الله به عنه، بل إذا أصبته شوكة كفر الله بها عنه، بل إذا اغتم واهتم كفر الله بها عنه، كما جاء ذلك في الحديث صريحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من نعمة الله عز وجل، أن الإنسان إذا أصيب بمرض فإن ذلك يكون تكفيرا عن سيئاته، أو هم فإن ذلك يكون تكفيرا عن سيئاته. نعم.
يقول السائل: ولله الحمد أغلب أفراحنا ليس فيها منكرات، اللهم إلا إذا دخل الرجال إلى صالة الطعام وهي قريبة من صالة النساء، فقد نسمع أحيانا أصوات يسميها طقاقات.
نعم يخرج،
فهل هذا منكر؟ وهل يجب علينا الخروج بعد أن حضرنا إلى الطعام والنفوس مشتاقة لهذا الطعام اللذيذ؟ أقول: هل يجب علينا الخروج بعد أن ترفض النساء خفض أصواتهن؟ وهل إذا علمت أن عند النساء منكر في هذا الزواج ألا أحضر، خصوصا أنني لا أشاهده، فهو خاص بصالة النساء وصالة الرجال خالية من المنكرات، أفتونا مأجورين.
يقول أهل العلم رحمهم الله: إذا دعي إلى وليمة وفيها منكر لا يقدر على تغييره ولا يحضره ولا يشاهده ولا يسمعه، فإنه بالخيار، إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر. أما ما يتعلق بصلاة النساء القريبة من محل الرجال، فالنصيحة أن تكون الجدران التي تلي مجالس الرجال أن تكون مختومة، ليس فيها شيء يمضي معه الصوت، وأن يكون الصوت بقدر ما يسمعه من في الصالة من النساء، يخفف. فإذا استعمل الناس هذا صارت النساء منفردة، وصارت المختومة لا تصل أصوات النساء إلى الرجال، وصارت الأصوات خاصة بالصالة، فهذا لا بأس به، واللي أحضر ولا حرج عليه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الرجال في تجمعات الرجال وأفراحهم من الغناء بدون المعازف ومع المعازف، وجزاكم الله خيرا؟
نعم. الغناء مع المعازف حرام إلا ما استثني، والذي استثني هو الدف، والدف هو الطار الذي لم يختم من كل جانب، بمعنى أن فيه جانب واحد فيه ما يدق عليه والثاني مفتوح، هذا يسمى الدف، وهو من المعازف، لكن رخص فيه في أيام العرس، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الطبل المختوم من الجانبين أو الموسيقى أو الرباب أو ما أشبه ذلك فهذه حرام ولا يجوز استعمالها، واستعمالها في الحقيقة مناف لشكر الله على نعمة النكاح، ولا ينبغي لنا أن نبدل نعمة الله كفرا. وعليكم السلام. نعم.
ذكرتم فضيلة الشيخ في تفسيركم لقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، الحديث حول الزور، فهل حضور الحفل الذي يسمى حفل الموعد من هذا الزور أم لا؟ وهل إذا دعي الإنسان لحضور محاضرة أو إلقاء محاضرة في مثل هذه الاحتفالات هل يحضر أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
مولد النبوي. نعم. مولد النبوي. أقول إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس معروفا عن السلف الصالح، ما فعله الخلفاء الراشدون ولا فعله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين من بعدهم. وهنا نسأل، هل نحن أشد تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ أجيبوا يا جماعة، لا. هل نحن أشد حبا للرسول من هؤلاء؟ لا. إذا كان كذلك فإن الواجب علينا أن نحذو حذوهم وأن لا نقيم عيد المولد النبوي، لأنه بدعة. أين الرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ لماذا لم يقم عيدا لمولده؟ أين الخلفاء الراشدون؟ أين الصحابة؟ أهم جاهلون بهذا أم كاتمون للحق فيه أم مستكبرون عنه؟ كل هذا لم يكن. ولا شك أن كثيرا ممن يقيمون هذه الموالد يقيمونها عن حسن نية، إما محبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما مضاهاة للنصارى الذين يقيمون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عيدا لميلاده، فيقول نحن أحق. ولكن هذا من التصور الخاطئ، لأنه كلما كان الإنسان أحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أبعد عن البدع، لأنه إذا ابتدع هذا فإن قال إنني أتقرب إلى الله به قلنا أدخلت في دين الله ما ليس منه وتقدمت بين يدي الله ورسوله، وإن قال إنه عاد عندنا قلنا وهل تقام الأعياد بناء على العادات أو بناء على الشريعة؟ بناء على الشريعة. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، لذكرى انتصار وقع لهم، فنهاهم عن ذلك وقال إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر، فكيف تقيمون عيدا؟ فإن قالوا نحن نقيم هذا العيد إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجواب أولا لم يصح أن مولده كان في اليوم 12. ثانيا لو صح فذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكرر كل يوم، أليس المسلمون يقولون في كل يوم أشهد أن محمد رسول الله على المناير؟ بلى، بل إن الإنسان في كل صلاة يقرأ التشهد يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الذكرى دائما في قلب المؤمن، ليست خاصة في ليلة معينة. ولكن نظرا إلى أن كثيرا من الناس يجهلون مثل هذا الأمر ويجهلون خطورة البدعة استمروا فيها، ولكني الحمد لله أتفاءل خيرا أن كثيرا من الناس اليوم ولا سيما الشباب منهم عرفوا أن هذه البدعة لا أصل لها ولا حقيقة لها. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما نوع من
إيش؟
ما نوع من في قوله تعالى من إيش؟ أزواج ما نوع
نوع
من نوع من في قوله تعالى من أزواجنا وذرياتنا، وهل يدعو بذلك المتزوجون أو غيرهم أو يفعل ذلك الجميع؟ وأحسن الله إليك.
من هذه للبيان وليس للتبعيض، يعني أنهم عينوا ما طلبوا بالأزواج والذرية وهذا يشمل المتزوج وغير المتزوج، لأن غير المتزوج مقبل على الزواج، مقبل على الذرية، فهو يسأل الله تعالى أن يهب له من أزواجهم من أزواجه اللاتي يتزوج بهن. وأما المتزوج فالأمر فيه ظاهر، فتكون دعوة غير المتزوج دعوة لما يستقبل من أمره، وأما المتزوج فهي دعوة لما هو عليه الآن. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، قد عقدت زواجي على امرأة لا ترضى عليها أمي لا لدينها، وإن قد عقدت زواجي على امرأة لا ترضى عليها أمي لا لدينها، وإنما لا تحبها لأنها لم ترق لها فقط، ما هي نصيحتك؟ لم ترق لها، ما هي نصيحتك يا شيخنا مع العلم أنني قد عقدت عليها وجزاكم الله خيرا؟
أقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. النكاح لا أحد يتدخل فيه، لا أم ولا أب، إلا إذا رأوا شيئا يخل بالدين، لأن هذا خاص بالنساء نفسه، كما أنه في الأكل مثلا إذا قال له أبوه لا تكل الرز يترك الرز. أجيبوا يا جماعة، ما يترك الرز، هذا شيء يتعلق بنفس الإنسان وشخص الإنسان. فإذا أحب الإنسان أن يتزوج بامرأة وقالت له أمه لا تتزوج بها، يسأل هل فيها عيب في دينها أو عفتها أو ليس فيها؟ قال: لا ما فيها شيء، لكن أنا ما بيها. نقول: يتزوجها وبارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير، ولكن يجب عليه بعد ذلك أن يحاول الإصلاح بين زوجته وأمه حتى تستقر الأوضاع ويحصل الاجتماع بين الرجل وأمه وزوجته. فإن لم يمكن هذا وصار اجتماعهما في بيت واحد يؤدي إلى الشقاق والنزاع، وفي الصباح في شقاق وفي المساء في شقاق، فلا حرج عليه أن ينفرد بمسكن وحده مع زوجته. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهر في الآونة الأخيرة سفر بعض الشباب الصالحين إلى خارج المملكة عزابا، ويتركون زوجاتهم وأولادهم وسفرهم هذا لغير حاجة، إضافة إلى ما يحصل لأولادهم من إهمال وضياع، نرجو منكم التوجيه وجزاكم الله خيرا.
هذا والله من المؤسف أن الإنسان يسافر ويترك أهله، وهم محتاجون إليه في النفقة، محتاجون إليه في الأنس به، محتاجون إليه في التوجيه والتربية، ثم يذهب إلى بلاد ربما يحصل له فيها شر في عاداتهم وأخلاقهم وعباداتهم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم ويتقوا الله في أهليهم ويبقوا في بلادهم، وإذا أرادوا أن يسافروا سافروا بأهليهم إلى مكة والمدينة وما فيه خير لهم. أما أن يذهبوا ليترفوا أنفسهم ويصدوا عن أهليهم فهذا خطأ، سفه في العقل وضلال في الدين. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ وفقكم الله ونفع بكم، والسؤال: إذا علمت أن شخصا يبحث عن سلعة معينة، فهل يجوز أن أبيعه هذه السلعة مع أني لا أملكها، لكن بعد أن آخذ منه المبلغ أذهب وأشتري هذه السلعة من السوق بسعر أقل من المبلغ الذي أخذته منه، فهل هذا جائز؟ نرجو التوضيح ولكم جزيل الشكر.
هذا ليس بجائز. صورة المسألة أن يأتي شخص لآخر ويقول: أريد السلعة الفلانية وليست عنده، فيبيعها عليه ويأخذ الثمن ويشتري بأقل مما باع به، هذا ليس من النصح في شيء. ثم هل هو ضامن أن يجد هذه السلعة؟ قد يكون قدرها عند شخص من الناس وهذا الشخص قد باعه وخرج من ملكه، فيبقى بينه وبين المشتري نزاع، ولا يرد علينا أن السلم كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يأتي الرجل إلى صاحب البستان ويقول: هذه 1000 ريال تعطيني بها ثمرا من النخل أو زرعا أو حبة من الزرع بعد سنة. هذا جائز وعمل بها الصحابة، لكن قضيتنا ليست سلما، القضية بحاضر بحاضر، فاعتمد على ما كان يظن من أن السلع موجودة في المكان الفلاني ثم لم يجدها، ماذا يكون؟ عجيب يا جماعة، يكون نزاع. وهات الذي بعت علي، ويقول ما لقيت. ثم إذا قدر أن وجودها مضمون، فكيف يغش صاحبه؟ يبيع عليه 1000 ويشتريه 800. هذا النوع، هذه المعاملة محرمة، وعلى المرء أن يتقي الله عز وجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكيم بن حزام رضي الله عنه أن يبيع ما ليس عنده. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، كثيرا ما نرى في مجالس النساء الفتيان والفتيات الصغار ذو 7 سنوات أو نحوها، وهم يرتدون الملابس القصيرة أو الضيقة، أو بقصات غريبة، أو قصات للفتيات الصغيرات تشبه قصات الأطفال الذكور، فإذا تكلمنا على الأم ونصحناها احتجت بأنهم ما زالوا صغارا، فنرجو من فضيلتكم التكرم بالبيان الشافي لقضية لباس الأطفال وقص شعورهم، وبارك الله فيكم.
من المعلوم أن الإنسان يتأثر بالشيء في صغره ويبقى متأثرا به بعد الكبر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نأمر الصبيان بالصلاة كم؟ 7 سنين، ونضربهم عليها 10 ليتعودوا. والإنسان الطفل على ما اعتاده، فإذا اعتادت الطفلة الصغيرة أن تلبس القصير الذي يصل إلى الركبة، والقصير الذي يصل إلى العضد أو الكتف، ذهب عنها الحياء واستساغت هذه الملابس بعد كبرها. كذلك بالنسبة للشعر، المرأة لا بد أن يكون لها شعر يتميز عن شعر الرجال، فإن جعل الشعر كشعر الرجال فقد تشبهت بهم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وليعلم أن الأهل مسؤولون عن هؤلاء الصبيان وعن توجيههم وتربيتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فالحذر الحذر من الإهمال، وليكن الإنسان جادا في توجيه أبنائه وبناته، حريصا عليهم حتى يصلحهم الله تبارك وتعالى ويكونوا قرة عين له.
يقول السائل: فضيلة شيخنا حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من المنكرات الظاهرة في حفلات الأعراس ما تلبسه كثير من النساء من الملابس المفتوحة والشفافة وشبه العارية، فهل يجب على الزوج أن يمنع زوجته من حضور الزواجات بسبب هذه المنكرات، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، يجب على الزوج، واستمع لكلمة يجب على الزوج أن يمنع زوجته من حضور الحفلات التي تشتمل على منكر، لأنه مسؤول عن الزوجة، ويجب على الزوجة أن تمتثل أمر زوجها، لأن هذا حقيقة الزوجية، أعني طاعة الزوج في غير معصية الله. حتى إن بعض العلماء يقول للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت مطلقا إلا للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولا يجوز للزوجة أن تتسخط من منع الزوج لها من حضور هذه الحفلات المنكرة، بل عليها أن تشكر الله أن يستر لها زوجا يحميها من المعاصي. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي لي أحد الأقارب، فهل يشرع لي التبرع بأحد أعضائه؟ وإذا كان ذلك مشروعا فهل الأفضل التبرع أم عدمه؟ جزيتم خيرا.
تبرع بإيش؟
تبرع بالأعضاء.
يعني إذا مات يقطعونه؟
نعم، هذا اللي يبقى.
ما أظن أحد يفعل هذا. إذا مات الميت فهو محترم كالحي تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. وقد ذكر فقهاء مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز أن يقطع شيء من الميت ولو أوصى به الميت، حتى لو قال الميت مثلا: إذا مت فخذ الكلية أو القلب أو العين أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن تنفذ وصيته. وكذلك الحي لا يجوز أن يتبرع بشيء من أعضائه ولا لأمه وأبيه. لو فرضنا أن الأمة فيها فشل كلوي وقرر أطباء أنه لا بد من أن يتبرع الابن لها بإحدى كليتين، فلا يحل له أن يفعل، لأن الكلية إذا أخذت من واحد كم يبقى له؟ واحدة. هذه الواحدة لو مرضت فربما يؤدي إلى هلاك، لأنه قد أخذ أحد الكليتين. فلا يحل لأحد أن يتبرع بشيء من جسده، لا في حياته ولا بعد موته، إلا شيئا واحدا. هذا الشيء الواحد هو الدم. يعني يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه بشرط أن لا يتضرر بسحبه منه، وأن ينتفع به المريض. والفرق بينه وبين الأعضاء أن الدم يخلفه دم آخر، إذا سحب من العروق لا تيبس، بل يأتي بدل ذلك دم آخر، وحينئذ لا يكون متضررا بأخذ هذا منه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقف حول المسجد أثناء أداء الصلاة في هذا المسجد في مثل هذه الليلة حتى تنتهي الصلاة، ثم يدخلون المسجد لحضور هذا اللقاء المبارك؟ فهل عملهم هذا صحيح، أو الأفضل أن يدخلوا في الصلاة مع الإمام فتكون لهم نافلة؟
نعم، عملهم صحيح، يعني لا يأثمون عليه، ولكن الأفضل أن يدخلوا المسجد ويصلوا مع المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما قد تخلفا عن صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى، فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ما مانعكما أن تصليا في القوم؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم، فإنها، أي الصلاة الثانية، لكما نافلة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يصلي بعض الناس في يوم الجمعة في جوامع تخرج بسرعة.
في إيش؟
في جوامع تخرج بسرعة.
نعم.
ثم يأتون إلى السوق ويحصل بيع وشراء، والصلاة لم تنتهي في هذا الجامع، والخطبة أحيانا، ما حكم البيع والشراء في هذه الساعة وجزاكم الله خير؟
لا بأس به ما داموا قد أدوا صلاة الجمعة، فإنه لا بأس أن يحضروا ويبيع ويشتروا ولو كان المسجد الذي إلى جانبهم لم يصلي بعد. اللهم إلا إذا كانوا قريبين من المسجد بحيث يشوشون على المصلين فيمنعون. نعم.
يقول السائل: ما حكم السفر للخارج والتزوج بعقد صحيح ومهر وجميع شروط الزواج، لكن بنية أنا الطلاق؟
بنية إيش؟
بنية الطلاق.
نعم.
نعم.
كيف زواج بنية الطلاق؟ هل أحد يتزوج امرأة إلا لتبقى معه؟ هذا هو الأصل. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش؟ لتسكنوا إليها. هذا هو الأصل. ليس المقصود بالزواج أن الإنسان يقضي وطره وشهوته فقط، هذا نعم من مقصود النكاح، لكن المقصود الأول هو أن تكون سكنا يسكن إليها وتبقى معه إلى أن يفرق الله بينهما، إما بموت أو طلاق. أما النكاح وبنية الطلاق فالعلماء مختلفون فيه، منهم من أجازه ومنهم من منعه. لكن هنا شيء آخر، سمعت أن بعض الشباب يذهب إلى البلاد ليتزوج فقط، ما له غرض إلا أن يتزوج، وتجده يجلس مع هذه المرأة لمدة أسبوع أو 10 أيام ثم يطلقها. وهذا لم يقل به أحد من العلماء بجوازه. العلماء ذكروا الجواز فيما لو كان شخص غريب في بلد وخشي على نفسه، فله أن يتزوج بنية أنه إذا غادر البلد طلقه. هذا محل الخلاف. أما أن يذهب إلى القصد إلى البلد بقصد أن يتزوج، فهذا لم يقل أحد بجوازه، إلا من يرى جواز المتعة كالرافضة، وهذا رأي باطل أبطلته السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتعة: إنها حرام إلى يوم القيامة. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، نرجو توضيح قولكم في الكدرة والصفرة قبل وبعد الحيض، علما أن المرأة تقول إن حيضي لابد أن يتقدمه يوم كدرة أو صفرة.
نعم.
وبعض النساء تقول لابد أن يعقب حيضي صفرة بصفة دائمة، أرجو توضيح ذلك بالتفصيل.
الذي نرى أن الصفرة قبل الحيض ليس بشيء، وأن الصفرة بعد الحيض ليس بشيء، وأن الصفرة في أثناء الحيض شيء لأنها لم تطهر بعد. فمثلا إذا كان من عادة المرأة 5 أيام، رأت الدم في اليومين الأولين، وفي اليوم الثالث رأى الصفرة، وفي اليوم الرابع والخامس رأى الدما، فالصفرة هذه التي بين الدمين تعتبر من الحيض. أما لو رأت صفرة لمدة يومين أو 3 أو أكثر ثم جاء الحيض، فالصفرة هذه ليست بشيء. أو طهرت وانتهت أيامها ثم رأى الصفرة فليس بشيء. إذن الصفرة إما أن تكون قبل الحيض أو بعد الحيض أو في أثناء الحيض. الذي يعتبر حيضا هو ما كان في أثناء الحيض فقط. نعم.
يقول السائل: ما حكم تصغير الأسماء التي فيها
إيش؟
ما حكم تصغير الأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل، مثل يذكر مثال عبود لعبد الله؟
تصغير يعني.
نعم. تصغير عبد الله.
لا بأس، لا بأس أن يصغروها، لأنهم لا يقصدون بذلك تصغير اسم الله عز وجل، إنما يقصدون بهذا تصغير المسمى. عبد الله يسمونه عبيد الله ما فيها شيء. بعضهم يقول عبود ما فيها شيء. عبد الرحمن بعضهم يسموه عبيد الرحمن ما فيها شيء. بعضهم يسموه تحيم هذه أيضا ما فيها شيء. والتصغير إنما يقصد به تصغير المسمى لا تصغير الاسم اسم الله الكريم. نعم.
يقول السائل ما حكم كشف وجه المرأة؟ لعله يقصد كشف الوجه أمام الرجال الأجانب.
نعم. كشف المرأة وجهها أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها محرم، وقد بينا ذلك في رسالة صغيرة تسمى رسالة الحجاب، وذكرنا فيها الأدلة من القرآن والسنة، والمعنى ما إذا طالعه الإنسان تبين له الحق. نعم.
هذا سؤال آخر حول الحجاب.
آخر واحد.
فيه شيخ كثير. ها؟ تسمحوا لنا بزيادة.
كم الساعة فيه؟
الساعة عشر وعشر.
عشر واثناش ما شاء الله.
تودون يا شيخ.
نعم.
أقول حق الأخوان القادمين من بعيد يا شيخ.
طيب. خير إن شاء الله.
هذا سؤال آخر حول حجاب المرأة. تقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز للمرأة أن تحتجب بلباس أبيض؟ أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها، خاصة طيب. إن حوربت من بعض الجهات إذا لبست جلبابا أسود.
لا بأس إذا كان هذا عادة أهل البلد أنها تلبس الثياب البيض، لكن لا على شكل ثياب الرجال، فلا حرج. اللون لا عبرة به، لكن بشرط أن يتميز ثوبها عن ثوب الرجل. أما إذا كان ليس من عادة بلدها فإن الواجب أن تتبع عادة أهل البلد، تلبس الثياب السود أو الخضر أو الحمر حسب العادة، وتغطي جميع وجهها. نعم.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي الصحيح لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي. الأرجل مع من يجاور المصلي.
نعم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قاموا في الصف يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه وكتفه بكتفه أو منكبه بمنكبه لغرضين: الغرض الأول تحقيق المساواة، والغرض الثاني سد الفرج. وليس إلصاق الكعب بالكعب مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، وهو تحقيق المساواة والتراصي. وبناء على ذلك يتبين أن ما يفعله بعض الناس الآن من كونه يفرج بين رجليه ويحرف الرجل أيضا من أجل أن تتلاصق الكعاب لا أصل له. فالصحابة لم يقولوا كان الرجل يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، بل قالوا إنهم يتلاصقون حتى إن أحدهم لا يمس كعبه كعب صاحبه. لكن بعض الناس لا يتأنى في فهم النصوص حتى يعرف المراد، وإلا لا يمكن أن يدعي أحد أن المعنى أن الرجل يفرج رجليه ويبقى أعلى البدن متباعدا، هذا غير ممكن ولا أحد يقول بهذا. نعم.
هذا يا شيخ يطلب تطبيق عملي لتحريك الأصبع في التشهد.
أصح الأقوال عندنا في تحريك الأصبع أنه يحرك كلما دعا الإنسان، مثلا رب اغفر لي يرفع الأصبع، وارحمني يرفع الأصبع، كل جملة دعائية يرفع الأصبع. في التشهد السلام عليك أيها النبي في دعاء يرفع أصبعه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يرفع أصبعه، اللهم صل على محمد يرفع أصبعه، اللهم بارك على محمد يرفع أصبعه، أعوذ بالله من عذاب جهنم يرفع أصبعه، ومن عذاب القبر يرفعه. المهم أنه يرفع أصبعه عند كل دعاء. ولهذا جاء الحديث كان يحركها يدعو بها، والمعنى واضح، لأنه يرفعه إلى من؟ إلى الله عز وجل الذي هو دعاه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد الرجاء من سماحتكم توضيح القول في صحة صلاة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء مع حصول المخالفة حيث لم تتوافق الصورة الظاهرة، وكيف الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه فلا تختلفوا عليه.
أفهمتم السؤال؟ السؤال هل يجوز للإنسان أن يصلي خلف إمام يخالفه في النية، يعني الإمام يصلي العشاء فدخل إنسان معه ليصلي المغرب، النية مختلفة، أليس كذلك؟ طيب، هل يجوز أن يدخل معه مع اختلاف النية؟ الجواب نعم يجوز، وما المانع؟ وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لأن هذه الجملة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. أما اختلاف صلاة المأموم فلا تضر، لأن هذا المأموم إن دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء في أول ركعة انتهت صلاة المغرب إذا قام الإمام إلى الرابع، فلينفرد عن الإمام، ينوي الانفراد ويقرأ التشهد ويكمل ثم يقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. إن دخل مع الإمام في الركعة الثانية ماذا يكون؟ في الركعة الثانية الإمام يصلي العشاء والمأموم دخل معه بنية المغرب في الركعة الثانية يسلم معه ولا يضر. بعض الناس يقول إذا دخل معه في الركعة الثانية جلس هذا الداخل في الركعة الأولى، أليس كذلك؟ جلس في الركعة الأولى يجزم ويمان. نعم يجلس في الركعة الأولى لأن الأولى له هي الثانية للإمام. طيب، كذلك إذا قام الإمام إلى الرابعة فكان عليه أن يجلس، لأن المغرب يجلس في الثانية وهنا لا يجلس، يتبع الإمام، فصار يتشهد في غير موضع التشهد ويترك التشهد في موضع التشهد. نقول هذا لا يضر، هذا الاختلاف لا يضر. أرأيتم لو دخل مع الإمام في صلاة الظهر بنية الظهر لكن دخل في الركعة الثانية، هل تختلف صورة صلاته أو لا تختلف؟ تختلف. إذا دخل مع الإمام بنية الظهر والإمام يصلي الظهر لكن دخل في الركعة الثانية سوف يتشهد في الركعة الأولى ويترك التشهد في الركعة الثانية ويتشهد في الركعة الثالثة، وهذا لا يضر لأن ما كان من غير صلاته وإنما فعله تبع الإمام هو مأمور بمتابعة الإمام. نعم.
يقول السائل ما رأي فضيلتكم فيما يفعله أو سائلة يظهر يا شيخ يظهر أنها سائلة تقول ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الفتيات مع بعضهن بعضا أو الفتيان مع بعضهم بعضا من عمل المساج، وهو أن يرقد الشخص على بطنه مثلا ويقوم الآخر بتدليك ظهره وجنبيه ورقبته وكتفيه وسيقانه وربما فخذيه، وأحيانا يكون ذلك من وراء الثياب، وأحيانا يكون التدليك مع مباشرة الجلد، وربما وضع المدلك دهنا يدلك به.
طول مش
يظهر
من
هذا التدليك يسمونه.
نعم،
خصوصا أن مثل هذه الظاهرة تكثر في سكن الكليات والجامعات لكلا الجنسين، أفتونا مأجورين.
أقول الله لا يبعنا. أما إذا فعله الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها فهذا لا بأس، لأنه مهما كان الأمر فهو مباح، حتى لو تحركت شهوته في هذا الحال فليقضي شهوته لأنه مع امرأته. وأما إذا كان مع غيرهما ففيه فتنة، لو أن شابا فعل ذلك مع شاب ألا يخشى أن تذر فتنته شهوته؟ بلى. ولو فعلتها امرأة مع امرأة يخشى، لأن المرأة تشتهي كما يشتهي الرجل، فلا أرى هذا جائزا إلا مع الزوج وزوجته. كذلك لو فرضنا أن رجلا شيخا كبيرا له بنات وطلب منهن أن يغمزن ظهره فهذا لا بأس به، لأن الشهوة هنا بعيدة جدا والرجل الكبير يحتاج إليه، فمع حاجته وبعد الشهوة نقول لا بأس به إن شاء الله.
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم لعب الورق التي تكون لعب الورق التي ليس فيها صورة أرواح وغيرها، وما حكم لعب الشطرنج واللعب بالزهر علما أنهم لا يضيعون أوقات الصلاة أجيبون مأجورين وجزاكم الله خيرا؟
هذا محرم عند كثير من علمائنا المعاصرين، الشطرنج، الشطرنج والثاني الورقة. وممن قال بتحريمه شيخنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم.
يقول السائل أو تقول السائلة فضيلة الشيخ، امرأة طلقت طلاقا بائنا والدورة الشهرية ليست منتظمة لديها
ثلاثا إيش؟
طلاقا بائنا والدورة الشهرية ليست منتظمة لديها، فقد تتأخر الشهر والشهرين لا تأتيها الدورة، فكيف تكون عدة هذه المرأة وجزاكم الله خير؟
نعم، المرأة للتحيض عدتها ثلاث حيض، سواء طالت المدة أم قصرت. وعلى هذا لو طلق الإنسان زوجته بعد وضعها، فالعادة أن المرأة إذا كانت ترضع لا يأتيها الحيض، نقول تبقى هذه المرأة حتى يأتيها الحيض بعد الرضاع وتحيض ثلاث مرات، لقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا هو الواجب. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، تلزم بعض الشركات من قبل الدولة بتوظيف عدد معين من الموظفين خلال العطلة الصيفية، فتقوم بعضها بتوظيف بعض الشباب وظائف رمزية بحيث تسجل أسماءهم موظفين عندها وتقول تعالوا في آخر الشهر لاستلام الرواتب حيث اكتفت الشركة من الموظفين، فما حكم عملهم ذلك؟ وما حكم من توظف فيها في سنين سابقة واستلم منها رواتب؟ من توظف فيها في سنين سابقة واستلم منها رواتب،
من توظف إيش؟
في السنين السابقة.
هذا العمل أو هذه العملية فعلتها الحكومة جزاه الله خيرا لسببين. السبب الأول إشغال الطلبة عن إضاعة الأوقات والفراغ الذي قد يكون سببا لمآسي كثيرة، والسبب الثاني تمرين الشباب على العمل. بعض الشركات يكون عندها عمال تستغني بهم، فإذا قدم الشباب إليها طلبا قالت أنا أعطيكم الراتب ولا تعملوا، روحوا لهلكم. وهذا لا يفي بغرض الدولة. لا، لماذا؟ لأن الدولة إنما فعلت هذا لسببين. السبب الأول انشغال الشباب عن ضياع الأوقات، والثاني تمرن الشباب على العمل. والشركة إذا قالت خذ هذا الراتب ولا تشتغل لم تفي بغرض. نعم.
يقول السائل: تنتشر في بلادنا مصافحة الرجال للنساء المحرمات عليهم، فهل علي حرج في مصافحة النساء القواعد من أقاربي إذا خشيت حصول الجفاء وجزاكم الله خيرا؟
خشيت
حصول الجفاء.
الجفاء لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة ليست من محارمه حتى ولو كانت كبيرة، لأنه كما يقال لكل ساقطة لاقطة، والكبيرة ربما تكون كبيرة السن لكن لحمتها لحمة شابة فتحصل الفتنة. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة إلا من كانت زوجته أو من محارمه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز ترك بعض السنن خوفا من وقوع فتنة أو افتراق بين المسلمين؟
مثل إيش؟
ما ذكر.
نعم. كأنه والله أعلم يريد ترك رفع اليدين مثلا في الصلاة، لأن بعض العلماء يقول إن رفع اليدين في الصلاة خاص بتكبيرة الإحرام فقط، وينكرون على من يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الشهر الأول. فهل الأفضل أن أخالف ما هم عليه اتباعا للسنة، أو الأفضل أن أترك السنة تأليفا لقلوبهم؟ الثاني أولى، لكن مع ذلك لا يترك السنة، يعمل بها في بيته ويعلم هؤلاء أن الحق في رفع اليدين، ثم إذا اطمأنوا إلى قوله رفع يديه. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تسمية المدينة المنورة بهذا الاسم؟
نعم، اشتهر عند الناس لقب المدينة المنورة، ولكن هذا حدث أخيرا، فكل كتب السابقين يقولون المدينة فقط، أو يقولون المدينة النبوية. والمدينة المنورة في الواقع ليس خاصة بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل مدينة دخلها الإسلام فهي منورة بالإسلام، وحينئذ لا يكون للمدينة النبوية ميزة إذا قلنا المدينة المنورة. لكن مع هذا ما لا نقول إنه حرام، نقول هذا لقب جرى الناس عليه فلا بأس به، لكن الأفضل أن نقول المدينة النبوية. نعم.
يقول السائل: هل على الإنسان شيء إذا ترك صلاة الجماعة تهاونا بدون عذر؟
إذا ترك صلاة الجماعة تهاونا بدون عذر ثم صلى منفردا، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن صلاته باطلة، لأنه يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل يعرف منزلته في العلم والأمانة والدين والفهم، فقوله قوي لكنه ضعيف من وجه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة، وإلا لما كان لها فضل. فرأي شيخ الإسلام في هذا ضعيف، والصواب أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة، وأن من لم يصلي مع الجماعة فهو آثم عاص لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مشابه للمنافقين الذين تثقل عليهم الصلوات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولهم حبوا. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على خير في مثل هذه الليلة من الشهر القادم إن شاء الله تعالى.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمات وأجزل مثوبته وأحسن إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.